إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتداء أستنيح الإخوان عذرا على التأخير، لكن الطريق ليس لنا حجاب، قدر الله ما شاء فعل. اليوم الثلاثاء 15 من شوال عام 1432 للهجرة، الذي وافق 13 من شهر سبتمبر لعام 2011 من الميلاد، ودرسنا هو السابع بعد 30 من دروس قراءة في زاد المعاد مع بعض البيان. وكنا نتوقف عن الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فصل رحمه الله، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه، في مشيه وحده ومع أصحابه. كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، كان إذا مشي تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشيا مشية، وكان أسرع الناس مشية، وأحسنها وأسكنها، يعني كانت مشيته من أحسن المشيات، وكانت من أسكن المشيات، لا ليس فيها برونة وليس فيها شطر. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه من النور، كأن الشمس تجري في وجهه. وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الأرض تطوى له، كأن الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا، وأنه لغير مبتلى. يعني لما يمشوا جنبه يبقى الواحد منهم بيجهد وعمال يجاهد حتى يلحقوا في مشيته، وهو غير مبتلى، يعني الأمر عنده يمشي ببساطة ويمشي هوين. بعد وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفأ تكفؤا، وتكفأ بتشديد الفاء اي تمايل الى قدام، تمايل الى قدام الى الامام. قال المدير شرح مسلم: قال شرح: اي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينه. يعني يبقى ماشي الواحد لما بيكون واقف كده، لما يجي يمشي يبقى يمين قدام كده مع الخط ويمين كده ويمين كده. فده معناه ان هو كان يسير بجسده كله. فيبقى الميت ده تميله كده من يسرع الخط. زي ما يكون واحد هيقع فبيروح ايه بلحق الخطوات حتى يقيم. هو كانت مشيته انه يميل الى الامام فترة ثم يأخذ يمينه يمينا مع خط اليمين ويميل شمالا مع خط الشمال كما تكفر السفينة. قال الأزهري ما تقطع لأنها بصفة المرتاب إنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه كما قال في الرواية الأخرى كأنما ينحط من صبب. قال القاضي لبورتي وقاله شمر إذا كان خلقة مجلة يعني جميلة والمجنون هو مكان مستعبد مقصود. يعني البعض فسر تكفأ بالمعنى الذي ذكرته والبعض الآخر قال لا المشرك المختال إنما تكفأ بمعنى أنه يكون مائلا إلى الشمال كما لو كان ينزل من فوق جبل. واللي نازل من فوق جبل بيعمل إيه؟ يبص تلاقيه يأتي خطوة يمين إلى الوراء حتى لا يميل حتى لا يقع أو يسقط وبعدين يسرع الخطوة من أجل إيه؟ ألا يقع من فوق. فيبقى اللي نازل من فوق واللي نازل من يمين ويسرع الخطوة مع السير اللي خلفه. لكن في رواية أخرى تبين أنه كان إذا سار أو مشى كأنما ينصفر معالي أو كأنما ينحط في صبر. وده إشارة إلى أنه كان القائد يتابع بين الخطوة كان يتابع بين الخطوة صلى الله عليه وسلم مع استقامة الجلود. يبقى دول صفتين في المشي مفيش مفيش مرارة. ولذلك القائد واقف على الجمع بينهم إنه يكون الإنسان لما يجي يمشي حتى الإنسان لما يجي يمشي ويريد أن يستريح في المشية من غير تصنع يعني يكون كتركيب جسم صحيح تلاقي مع اليمين يمين سنة ومع الشمال يمين سنة. يعني زي الخطوة عسكرية لا خطوة عسكرية ما بتروحش البلد إنما على أساس يبقى إيه صف كده يبقى واقف. إنما لا دي خطوة فيها استعمال عضلات الجسم كلها يمين سنة مع اليمين يمين سنة مع الشمال بس مش يتراقص كده هو ويبقى كأنه يتراقص. التراقص يدل على البخترة والبخترة علامة الخديان. هذا هو المعنى في معنى التكفر. فعلي رضي الله عنه يصف مشية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مشى تكفوا كأنما يحط من صبر. وقال مرة إذا مشى تقنع قلت والتقنع الارتفاع من الأرض بجلده ونصفة لم تكن إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إمتى أنت ترفع رجلك مع الأرض؟ لما تكون بتجري. لما تكون بتجري يمكن ترفع مسافة مع الأرض. يكون في جنب في ركوب. لما يأخذ الإنسان يبدو ترفع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي دون ركوب يعني دون جري ورجله ترفع مع الأرض. فهمت؟ أنت وأنت ماشي ترفع عن الأرض بس رفع قليل حتى لا تحتك. زي ما هنشوف أنواع المشيات. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقنع في إذا مشى. معنى يرفع رجله زي ما يكون واحد إيه؟ ماشي تدريب عسكري زي ما يكون مش عارف في مشي العسكري بس يرفع رجله أو كده ويرفعها تسقط وتخبط عند راجل. يعني يرفع رجله كده وبعدين المحطة الثانية يرفع رجله كده فخطا لا هذا يسمى تقنع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكن دون تصنع لأن التقنع من العسكري بيكون ايه؟ تصنعا تدريجا. فاهم؟ انما هو كان يفعلها صلى الله عليه وسلم في بلادنا. وهي مشية اولي العزم. وهي مشية اولي العزم. والهمة والشجاعة. وهي اعظم المشيات واروحها للاعضاء. افضل مشية هي مشية التقدم اللي يكون فيها رفع رجل. بس زي ما قلت بينا ايه؟ إلى التصنع. ده معناه إن أنت بتستعمل عضلات بدنك كلها في المشي وبعدين لا يمكن يتأدى من المشي بهذه المشية ألا لم تفصل الركبة ولا تفصل العمود. ليه؟ لأنك بتستعمله جيدا. أما استعمالك بيحصل بعض الاستعمال واللي ممكن يحدث فيه ألم. وهي مشية طول العزم والهمة والشجاعة، وهي أعظم المشيات وأروعها للأعضاء وأبعادها من مشية الهرج والمهانة. الإنسان يبقى عايز يكون على جزء أو يتنطط أو ماشي يتنطط كما قلت، والتماوت وهي أعظم المشية الهرج والمهانة والتماوت. قال فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة ويمشي بالمبنون قبيح. التماوت في المشي مش معناه أن المشي إيه؟ يمشي خطوة ويقف أو يمشي ببطء، لا. نوع من التماوت في المشي هو أن يمشي على وتيرة واحدة بحيث كما لو كان عود خشب يتحرك. عارف انت لو حطيت عود خشب وجربته فترة ومشي بانتظام على حسب سعة أقلامه أو على حسب الشد، هذا يسمى مشي التماوت. فعندما يمشي الإنسان بهذه الصورة كما لو كان عود يتحرك يسمى التماوت، كما تمشي خشبة الميت. وهي مشية ملمومة قبيحة. وأما أن يمشي بانزعاج واضطراب، مشي الجبل الأهبط أن هو يقف شوية يقف شوية يتجه يمين شوية يتجه شمال شوية، فلا يسمى مشي الأهبط. وهي مشية مزمومة أيضا. يبقى مشية المواد مشية مزمومة، مشية الأهبط اللي فيها إيقاع عدة حركات على اتجاهات مختلفة ورا قدام جنب كده، يبقى عامل زي العيلة لما بيكون بيجري مرة شوية يجري مرة يرتفع مرة يعمل، وأيضا مشية مذمومة. وهي دالة على خفة عقل صاحبها. وهي دالة على خفة عقل صاحبها ليه؟ لأنك عارفين إن ربنا في القرآن سبحانه وتعالى ربط بين المشي والأخلاق. وجعل من علامات صفات المؤمنين سوى الأخلاق الحميدة وسوى الصفات الجميلة أنهم عباد الرحمن أول ما ذكر من صفاتهم قال الذين يمشون على ظهرهم. فصفة المشي تدل على وصف المشي. صفة المشي تدل على وصف المشي. فيقول لك فلان ده رصيد في مشيته، شجاع في مشيته. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان له مشية تخص جبريل لبن باعتبار انه هو ارزق من خلقي واعقل من خلقي واحسن من خلقي خلقا عليه الصلاه والسلام. فيبقى من الامور التي ينبغي ان تعلمها ان المشية او صفة المشية تدل على وصف المشية او بعض المعاني. وهي دلت على خفة عقد صاحبها لمشية القهوة، ولا سيما إذا كان يتكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وأما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي في القرآن 63. قال غير واحد من السلف سكينة وبقاء من غير تكبر ولا تماوت. سكينة وبقاء، طبعا اللي ماشي بسكينة وبقاء وليس هو أهوى في مشيته وليس هو متماوت في مشيته، قد يستشعر منه تكبر. ما يعني ايه؟ مش كده بتهونة، وزي ما قلت لك قد يكون له من حسن الخطو بهدوء فيقول الناس انهم يتصنعوا، لا، انما ده بيكون نتيجه لاخلاقه الحميده ولانه لا يلتفت ولانه لا يتشطط في المشي. يتشطط يعني يشتغل بعض الوقت في بعض، ولا يكون كالمتابع زي ما بيقول وراء. فطبعا هذه الهيئه المتلاصقه المتفقه شعار فدلت عليه، لكنهم يؤدونها بغير بغير تكبر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فقال لي سكينة ووقار من غير تكبر ولا تمرد، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من سمات مشيته أنه كان يمشي بسكينة ووقار، ثم كان من وصف مشيته التكبر وكأنما ينصب من صرف أو ينحط من صرف، يعني ينحط من عالي، يعني كان ينزل على منزل. ده من باب إيه؟ من باب أنه عندما يسير لا يدين، عندما يسير ما يبقاش ماشي ممكن كده. عارف في بعض الناس تقول ان السكينه معناها ايه؟ بعض الناس تقول ان السكينه لما الدين يمشي يجمع بين جناحيه وعنقه، يجمع بين جناحيه وعنقه، ده العدو وعنقه يمشي كده. فالعدو زي ما يكون ايه؟ زي ما يكون سليم، او كانه يمشي امام احد اسرار راسه. طبعا دي مش ماشي في الهم ولا هي ماشي في الوقار، فهم؟ بل هي من التمرد. يبقى مش في الوقار انك تمشي وتوقع راسك وجامع ما بين جناحك ورقبتك وعاملهم قافلهم كده، لا، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كانما ينحط من عالم وينحط من صدر. يبقى معنى ذلك انت لما تكون نازل من على منزل كده بتعمل ازاي؟ تلاقي نفسك قاعد كده، ها؟ ونزل على كعبك كده بس ان ايه؟ ما تنجفتش. فكان النبي يسير هذا السيد يمشي هذه المشيه على الارض المستويه. مشيه اعتاديه منزل منزل، فيبقى هو ماشي على الارض المستويه كما لو كان ينحط من صدره او ينحط من عينه. السكينه ليست معناها جمع الجوارح وجمع الجناحين والرمل. السكينه ليس معناها ان تطقطق راسك. توطي النار كده انت ماشي. السكينه ليس معناها انك تجمع بين جوارحك وتسير كان عود خشب سائر، يعني سائر ايه حركه كده بس، لا، انما السكينه هي انتظام الحركه مع سرعه الحطام، مع رفع القدم من على الارض، مع الارتباك على الكعب ورفع الراس دون تكبر. مش بقى ماشي عامل كده يرفع جناحاته كده ويرفع راسه، لا، هذه السكينه ان هو تستعمل كل اعضائك بهدوء مع عدم الالتفات، مع عدم الشطط، ها؟ بمعنى ان الخطوه سريعه وخطوه بطيئه، كل هذا الذي يجمع صفه الهون، هو صفه سيد عباد الرحمن التي كان اول من ينتصر بها في المشي، في المشي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه مع هذه المشيه كان كأن ما ينحط من صبر، وكأن الأرض تطوى له، وكأن الأرض كما عارفين ان أشد لك بحاجة قررنا كالمعنى، عارفين دلوقتي في سير كهرباء كده بيتحرك والواحد بيمشي عليه، وكل ما صنع السير ده ان هو بيجيبوا أجهزة كده في البيت الواحد يستعملها بس وكأنه بيمشي مسافات طويلة، والسير من تحت رجله بيتحرك وهو بيجي يمشي فوق هذا السير، وكل ما أراد المسرع المسير أسرع حركة السير عشان إيه؟ عشان يلاحظ حركة السير الفرد. فتبقى المسافة تطوى من تحتك، الأرض تطوى من تحتك، لكن إيه؟ مع خطوات سريعة منك، وفي نفس الوقت أنت بتبقى إيه؟ ترفع رجلك كده بعض الشيء عشان خطوات الفخذ المستقيم والركع ونفس الركع ونص الركع، وإيه؟ وعمال بقى يعني تعالج بحدود بدنك. هذا معنى المقرر لك السور. وكان الارض تطوى له صلى الله عليه وسلم، حتى كان الماشي معه يجاهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مختلف. يبقى شوف كان يسير سيرا منتظما مش بيجري، واللي جنبه عشان يحصره يعمل ايه؟ يجري. هو بيسير فقط مش بيجري، بس بيسير منتظر بطريقه منتظمه لها من السكينه والوقار وحسن الهيئه وحسن الاداء، ها، وسرعه الخطى الخطوات يعني، حتى ان من يسير معه وحتى ان من يلاحقه ماله؟ يعني يجاهد نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتنس، يعني ما يكونش الموضوع معاه هو يجري أو يعني بل ماشي معاه
حتى لو واحد ما زي ما تمشي مركينا وابنك الصغير يجري وراه يجري من كتر ما هو يعني غير قادر على تواقع في السير وانت ماشي بهدوء وتقول انت مالك كتير ليه كده تمشي بالراحه وتقول لك انا بقيت بعيد ملاحقا او احاول ان اسويه في المشي. وهذا يدل على امرين، هذا يدل على امرين، ان مشيته لم تكن مشيه تمرد يتمرد يعني ولا بمهام، لا تمرد ولا مهام، بل مشي من اعلى المشيات. والمشيات عشر انواع، المشي عشر انواع، هذه ثلاثه منها اللي هي ثلاثه اللي هي التمرد والهرب والهرب، والرابع السعي. وده ايه هو السعي؟ هو عرض الخطى، يعني تخلي رجلك الخطوات تبقى ملاحقه بعضها البعض، اللي هو دون الكلمه دون الركض. والخامس الرمل، والرمل هو اسراع المشي مع تقرب الخطى. دوك السعي انك تلاحق الخطى، الرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى، تزود يدوك مشي بس القلب بين الخطوات، ما يبقاش في لحظه سكون، تعرف انه يمشي يقف يقف في خطوه، وبعدين في جزء من الثانيه سكون وبعدين يجي. لو ما بقاش في جزء من الثانيه السكون ده او بعض الثواني يبقى اسمه سعي، ليه؟ لانه يدوك يحط اللي يحط اللي يحط. الرمل مسكون لكنه مع تقارب الخطى، يعني رجلين تبقى ايه؟ ما يبقاش في فتح، ما يبقاش في مسافه ما بين الخط والخط. ويسمى الخبر. وفي الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم تخبر في طوافه ثلاثا. عشان كده الرمل سنه من سنن الطواف الاول، سواء طواف القدوم، سواء طواف العمره، اي طواف اول للمتنسك. أول طواف يأتي به البيت على حسب حال النسك، سواء كان معتمر، سواء كان مفرد في الحج، سواء كان مقرن، سواء كان متمتع، سواء كان معتمر فقط زي رمضان أو غيره. فهذا الطواف الأول يسمى فيه الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. الرمل اللي هو إيه؟ اللي هو إسراع المشي مع تقرب الخطوة، ويسمى خبر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر في طوافه ثلاثا، تخبر في طوافه ثلاثا وصلى ومشى أربعا، يعني الرمل كان ثلاثة وبعد كده مشي بغير الرمل في بقية الأشواط. ودي بتحصل فيها اضطراب إن الإخوان أو المفروض يختلف، المفروض يفرق يخلط ما بين الطباع والرمل. الطباع هو كشف الطبع اللي هو لحم رعاية الكتف، ده يسمى طبع. فالطبع هو كشف، بحيث ان انت في الطواف الاول برضه، في الطواف الاول في سنتين يختلف عن بقيه الطواف، سواء الانسان هيكون عمره وبعدين يرجع للحج وبعدين يرجع للوداع ايا كان، فهو في الطواف الاول فقط في سنتين. سنه الرمل اللي انا ذكرته الان وسنة وسنه الطباع، وهو كشف الكتف والضبع الايمن، اللي هو الكتف الايمن يعني كشف، بس ياتي بالرداء من تحت المطرد في السبع اشواط، من اول شوط او في السبع اشواط، ثم يصبر بعد الايه؟ بعد الطواف، يكشفه عند بدايه الطواف الاول ها؟ فيستمر سبع اشواط، ثم عند بدايه الطواف يصبر كتف. ودي نشا منها ان كثير من الناس جهلا اول ما بيحرم بينطبع من اول ما يحرم لاخر ما ينهي نسكه. يعني انت بتشوف الناس مثلا في السفر او في المقام او في اي مكان يجمع المسافرين للنسك، تراهم ماذا؟ تراهم منطبعين من اول ما ينزلوا بيوتهم او من اول ما يحرموا من المقام، تراهم منطبعين كشفي كتف الايمن طيله الحج او طيله النسك. وده من المخالفات التي يقع فيها المحرمون من النسك، لان هذا الانطباع متى يقع؟ عندما ينتهي من القرآن يسير. دي السنة، السنة الثانية هي الرمى كما ذكرنا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خبب يعني تعمل في طواف ثلاثة ومشي أربعة. ده النوع الخامس من المشي. المشي الثالثة هي المسلان. المشي الثالثة المسلان. والمسلان بفتحتين الإسراع مع تقارب الخطوة وورود الساعة. الإسراع مع تقارب الخطوة وورود الساعة. يعني الواحد بيمثل كأنه بيجري وبيجريش. إنما الرجلين قريبين من بعض لأن الرقد من شروطه توصل بعض ما لو أنت بيجري، أنت كنت بيجري. مش إنه بيمشي أسرع من غيره. إنما الرقد في صفتين مهمين يتحقق بهم وصف الرقد أو الجانب. إنه تتسع الخطوة وترتفع الرجل مع الأرض. شفت أنت بقى المسابقات الرجل الجاني أو الرقد اللي بيسموها تلاقي الراجل المعداء بيبقى واقف متحفظ كده وعايز تلاقي ركبته كانت تجيب ايده بهدله. فاهم؟ وبين الخطوه والخطوه اللي بتلين. فاهم؟ لما فتح الخطوه هو ده مكانه. ده اسمه الرقد. فاهم؟ انما عندنا السعي والرمل والنسلان قريبينهم بعض. ايه هما في سبب واحد بيجمعهم وهو انه في اسراع الخطوه. يعني واحد يمد ماشي ولا بيجري ماشي بس بيمد. في السعي الخطوه اوسع من المسلات. وفي الرمل مثل السعي بس في الرمل نسيت اقول انه بيبقى معاه حركه تشبه حركه الراكب في الاكتاف. يعني اللي بيجري بيعمل كده. انت في الرمل تعمل كده على بالك. لا بس عشان هو نوع بالسعي رمل نوع بالسعي مش نوع بالجري فبتكون عمال مسارع من الخطى ماشيا وفي نفس الوقت ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سن لهم ذلك وخبب سلاسل. خبب النبي صلى الله عليه وسلم سلاسل في العمره لما نزلوا في حجه الوداع في طواف العمره. لماذا؟ لأن الكفار لما جاء المسلمون فقال لن تجد منهم خير، فقال أن هكتهم حمى يسلم. دول جايين خلصانين وفي المدينة في الحمى النشر، فدول أن هكتهم حمى يسلم، لن تجد منهم خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنة للمسلمين عند أول من يرى الكفار المسلمون بقى في حجة الوداع وفي أول موقف يوقف فيه جمعا في الحج أن يريدوا أن يكتبوا كتافهم. فإيه طبعا كشف الكتف ده بيبين على إيه رمز الإيه القوة. فاهم؟ وإن هم يرملوا في الثلاث أشواط الأولى من باب إن هم فيهم إيه؟ فيهم قوة وفتونة. ذكر أهل العلم هذا المعنى. لكن احنا بنتكلم في معنى فبالتالي الرمل في حركة ايه؟ كأنه يرد بطريقة خفيفة حركة بس وطوع القطع متقاربة لأنه الرمل نوع من المشي وليس نوع من الجري. نوع مش ليس نوع من العدل وليس نوع من الرمل. فالنسلان هو الاستراع مع تقارب القطع وهو دون الساعة. ده المشي الايه؟ السادسة. وهو العرق الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكلفه ما يخلوش ينهك ولا يخلوش يتعب. وفي بعض المسانيد ان المشاة شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع فقال استعينوا بالنسلان. يعني لما تيجي تمشي خد بالك من حاجه مهمه. الانسان ممكن يمشي بطريقه يقطع بيها مسافات قليله ويجري وممكن يمشي الطريقة يطلع فيها مسافات أكبر ويبقى مرتاح. لأن المشي بيستخدم فيه أعضاء عضلات البدن كلها حتى العمر. فاهم؟ وبالتالي لو مثلا وصف لف أو وجودي أو تدرب على بعض المشية المعينة يبقى عارف المشية دي هيستخدم فيها نفس العضلات بنفس الطريقة بس مع اسراع الخطى أو تساعده في إنه هو يعني لا يرهق جزء معين من العضلات. يعني في واحد بيمشي تلاقيه محمل في مشيته على ساق فيعمل عنده ألم شديد في الساق، محمل على في مشيته على أفخاذه على عضلات الفخذ فمحمل فيتعب منها، يحمل في مشيته على عضلات الظهر فتلاقي الظهر جزء فيه ألم. فاهم؟ يبقى فيه تعب طول المشي نوع على تعب مش في الأول. إنما لما يتدرب على كيف ينسق بينها فالنسلان هو من أفضل أنواع المشي المسرع الذي هو دون الرفع عنه وفوق السعي. عشان كده بيقول له من أفضل أنواع المشي. يبقى احنا ده النوع السادس. النوع السابع يسمى الغوازني وهي مشية التمالك وهي مشية يقال إن فيها تكبر وتخنثا. يعني الإنسان يتصنع ابن الميل يمينا ويسارا ودي مشية تعرف النساء أكثر منها في الرجال. مشية تعرف النساء أكثر منها اللي هو احنا بنسميها بالعاميه الاصبع ولما ماشي ماشي بالقصوى. فاذا اداها الرجل فيكون ماله كانه مخنث كانه مخنث. والثامن القهقرين او القهقره وهي مشيه الى الله. لما الواحد يرجع لظهره مش يلف لا يرجع هو متقدم ويرجع باقدامه الإسلام قهقرة. والتاسع الجمازي وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا يثب فيها الماشي وثبا هي النار بس يحط سبوته في رجل الدين يحط رجل رجل يعني لأنه لو بقى رجلين متقدمين ما يسماش مشي. لو تحرك القدمان معا يعني زي ما ممكن يقطع بيهم كده انا يسمى قفص. انما امتى تمشي كل ما تكون رجل لوحدها عندما تكون كل قدم لوحدها يسمى مشي. والعاشر مشية التبختر. العاشر مشية التبختر المشية التي فيها التراقص وهي مشية والعجب والتكبر وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عرفين وأعجبته نفسه. عرف لما الإنسان كده يبقى ماشي خلاص هو جزء أعلى من الكتف أو خدك يا إما خدك يا إما الجزء الأعلى من صدرك. فلما الواحد يبقى ماشي ينظر إلى عرفه كأنه معجب بنفسه يسمى مشية التبختر وهي دلالة على العجب والتكبر. في الحديث أن الله عز وجل نظر لعبد صار معجبا بنفسه ينظر إلى عرفه وأعجبته نفسه فخسف به. هو يتججل في القلب إلى يوم القيامة وهو قرون. كان النصوص تشير إنه قرون. هذه هي العشر مشيات، العشر أماعد العشر مشيات التي يسير الناس بها سواء كان المعتدل منهم أو غير المعتدل أو سواء كان المؤمن منهم أو غير المؤمن. وأعظم هذه المشيات هي مشية الهول ومشية التكفؤ التي كانت أميز وصف لمشية النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان يتكفأ إذا مشى صلى الله عليه وسلم كلام يصلي عنه من عالم وأما أشيم مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم، يعني يكون مقدمين وهو أمراض، من باب أن يدفع نفسه الكبر والعجب، ومن باب أن لا يشاهد ملوك العجم. قال يمشون أمامه ويقول: دعوا ظهري للملائكة، دعوا ظهري للملائكة. لأنه كان محفوظ من ربي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه. إيه الفرق بين السوق والقيادة؟ السوق ينعم الرجل على العربية، السوق الأتوبيس يسميه قائد ولا سواق؟ قائد، لأن السواق هو مكان من المخالف، والقائد هو مكان من الأمام. يعني لو واحد مشي قدام ناس وهم بيمشوا بمشي أو حتى قطيع من أعزكم الله من الأنعام وهو بيسحب سبلهم حتى يسوق وراءه فلا يسمى ايه؟ قائد. أما إن كان يسوقهم بعصا وهم أمامه كقطيع الغنم فهذا يسمى ايه؟ سائق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف في مشيه أنه قال يسوقهم وقال يقول. يعني يسوق أصحابه؟ يعني يمشي من ورائه، فرغم هو وربه يبقى يسمى وكان يسوق أصحابه وكان يمشي حافيا ومنتعما. وعشان كده بعض الناس يقول لك ايش الحافه سنه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم حافه السنه، يعني ما عادش يقول تمشي حافه سنه، لكن اذا مشيت حافيا فلا يكون ذلك معروف، لان سيد الاسياد الاولين والاخرين وسيد ولد ادم بحق ولا بخت محمد صلى الله عليه وسلم مشي حافيا ومنتعما، لكنه نهى أن يسير الرجل بنعل واحد، يعني يمشي زي ما بيقول بفردة واحدة، تلبس فردة واحدة ويمشي بيها ما ينفعش، فاهم؟ واحد يقول لي ده غالب بيلبس رجلين ومفيش حاجة يلبسها برجل، لا لا أنت كده بتدعي الاثنين، واحدة فيها لبس واحدة فيها إيه؟ النعل، ففيها منتعب الاثنين منتعب. مش شرط الاثنين يبقوا فرد وفرد واحد. لو لبست كاس واحدة ودني واحدة سكر يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لا مفيش مشكلة، لكن أما بتعمل مشاكل إنه لازم يبقى ده شكل الدولة كلها. ولهذا جاء في الحديث: وكان صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه وكان يمشي حافيا ومنتعبا وكان يماشي أصحابه فرادى ولماعة. كان يماشي أصحابه يعني معه نفس المحاذاة، ما يقول فلان ماشى فلان يعني في المحاذاة، فلان ماشى مع فلان ما تقتضيش المحاذاة. ولذلك أهل السنة خصوا كل من خالفهم في المعية بالجزئية دي، يعني هم لما هم يصطادوا الأشاعرة يصطادوا غيرهم في المعية، فطبعا مع الآخرون فكروا نفسهم ان هم نجحوا، قالوا ربنا في كل مكان. طب ليه يا اخوانا؟ قالوا هو معكم اينما كنتم. وده اكبر دليل عن مين؟ فاهم؟ فلكم فوقيه ولكم بينونه تمام خلقه، ان الله مستمر على عرش باهت من خلقه، باهت يعني في بينونه يعني لا يخالطكم من الحزين. فاهم؟ وانا خارج العالم، لان لا يحيط به العالم، فلا يصح ان يكون فيه، لان العالم مخلوق وهو خالق. والله لا يخلق شيئا يحيط به، بل ان كل شيء ما يحيط بشيء من صفاته وبعضها يحيط شيء من غيره. يعني مش يحيط بغيره مش بعيده، لا يحط شيئا منه ولا يحط ولا يحط صفه من صفاته. فقالوا ايه ثم هم؟ فقالوا المعيه لا تقتضي المحاذاه. المعيه لا تقتضي في اللغه الاصل اللغه. يعني فاهم؟ يعني كانت العرب تقول اسيروا مع الشمس، اسيروا مع القمر، اسيروا مع النجم الفلاني بلغتهم. فهم؟ يعني يعني الجسم هو كل الطريق الذي يدل عليه النجم في اتجاه بتاع النجم يسير ايه؟ يسير نعم لان ربنا جعل وبالنجم هم يهتدون. وده صح ومن هنا اهتداء النجم مش ربنا جعل النجوم كذلك. بس بقول لك عن الاهمه وهي ايه؟ مواقيت للناس والحد. فالنجوم معقوله الاتجاهات ما عرف تعرف الشمال والجنوب النجم من غير مسلم قبل ما يكون مسلم. فبالتالي هما فكروا ان المعيه تقتضي المعزاه. يعني انا بقول انا مع فلان يبقى انا لازم اكون كتف في كتف، لازم اكون مخالف. فاهم؟ انما دل في اللغه وفي كل كلام العرب على الحقيقه لا المجاز ان المعيه لا تقتضي المعزاه. وبالتالي اذا قال الله تعالى وهو معكم اينما كنتم قلنا هي معيه حقيقيه لا تؤول. فهم؟ معيه حقيقيه لا تؤول على الحقيقه لكنها لا تقتضي الايه؟ المحاسبه. وبالتالي هو معنا اينما كنا على الحقيقه بغير تاويل للمعيه. ولكن افهموا ان المعيه لا تقتضي الايه؟ المحاسبه. كان يماشي اصحابه وكان يمشي مع اصحابه. يبقى اذا قلنا يمشي مع اصحابه وهو امامه يبقى في معيه لكن مفيش ايه؟ محاسبه. الشرط لما اقول يمشي مع اصحابي ما يتقنش بالكروب. لكن لما اقول ماشي بيبقى مثلا جنبه من يمينه من يساره عليه الصلاه والسلام. كان يماشي اصحابه فرادى يعني هو واحد لوحده يعني واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم واحد من اصحابه وجماعة ومشي في بعض غزواته مرة فلم يكن أسبوع صلى الله عليه وسلم مشي في بعض الغزوات. طبعا كان بيمشي على الخلق ولا على السلاطين ولا على الأسلام فكان دم وسال منها الدم. وده البعض يختلف في صحة الحديث فإن كنت أرى حسن سنده في أن هذا القول الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم أصلا منه لأنه هو بعض الناس بترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس تقوله مقطوعة بلا واحد اللي هو قول صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع يميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يعني مشي في احد غزواته فدمي اسبوع صلى الله عليه وسلم جرحت اتعورت فقال ان انت الا اسبوع دويتي يعني مسكت دم وفي سبيل الله ما لم يجد. وكان في السفر ساقة اصحابه وكان في السفر ساقة اصحابه. يعني ايه ساقة اصحابه؟ لا يقودهم بحسب حالتهم. يعني مش وراهم وبعدين حاسس ان هم خلاص بيقدروا في الريق لم يمشي بحسب. وكان يراعي اضعف الناس فيه. وكان في السفر سفر اصحابه يزجي الضعيف ويردفه ويبدو لهم يعني يراعي قدر الضعيف في الوقوف والارتحال ويردفه. يعني هو كان يعرف الطرف من سفره انه حتى وان مشى اصحابه كان يرجع صلى الله عليه وسلم. وذلك مش تكبر من كركب هو كان يمشي في كثير من الاحيان لكن كان يركب حتى لا يتبلع عليه الناس اللي كان من لا يعرفه. وكان ياتي زمزمه حجه الوداع وياتي من القبائل ممن امن به ولم يره فلما يعرف انه الرسول صلى الله عليه وسلم عايز ايه؟ يروح يشوفه. وطبعا هو له حق في ذلك. فكان لما يجد حد تعبان يعني وضعف كان يردفه. يعني ايه يردفه؟ يعني يركضه على الدابه في وراءه. الكذاب له معنى ايه؟ هو ان يكون مصاحب في المكان، مصاحب في المكان لكن خلف. يعني لما انا اقول انا اردفت صاحبي في حضرتي، اردفت صاحبي في دبتي او على دبتي، يبقى معناه ايه؟ يبقى معايا في نفس المحل، بس ايه؟ من خلفي ولا من امامي ولا جنبي، من خلفي. استبتغيتون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بثلاثه الاف من الملائكه مردفين. يعني ايه مردفين؟ من وراكم. طب ليه من وراكم؟ لانه ده الانفع، الانفع هو من وراكم. بألف من الملائكة ايه؟ مردفين. أين الملائكة حتى يعودكم؟ مش في الآية فيها سر الزمن؟ ويردفهم ويأتونهم. هل له فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في الجلوس والكتاب؟ يبقى احنا عرفنا بعض ما يتعلق بمشيته منفردا ومعصوما. فصل في يديه صلى الله عليه وسلم في الجلوس والكتاب. كان يجلس على الارض. طبعا لان احنا شفنا برومو انه كان ينام على الارض. صح؟ يعني يجلس على الارض. ما انتوا على الارض، ما انتوا على الارض. انتوا على الارض. مش مهزر، مش كل مكان في الوقت التعليم. هو كان يجلس على الارض. اللي انت لما تيجي تجلس على الارض وعايز تقلع هدومك بتقعد بجلدك على الارض احسن من بقيت بس عشان في تراب. ده هو كان يجلس على الارض. وعلى الحصين والبساط. وده بينه، كل ده بينه في الكلام عن نمو. وقالت قيلة بنت مخرمة. قيلة بنت مخرمة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم خبرت، قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصان. يعني ايه القرفصان؟ أن يجلس على أقدامه. ها؟ بحيث يلامس أقدامه الأرض وبعضا من ظهوري الأرض. يعني مش كل المقعدة بعض زي الفلاح كده لما يقعد. فاهم؟ وقد يحتمي وقد لا يحتمي. يعني يحتمي؟ اي ايه؟ لا يعني اشاره من الاصابع جميعا نبرته الى ايه؟ الى صدره. احتماء اللي هو منع عنه الجمعة. اللي كل يوم الجمعة بتحتمي. ليه؟ لان حاجه من الدنيا لا يعود لدرجه ان دلوقتي لو عاملين بيتك في المساجد زي الكنائس. ليه؟ لانه كل عايز يروح وسط البحر. كل عايز يروح وسط البحر. كله بقى جاي بقى يقول لهم ايه؟ بيتك من تحت كده عشان ينفع النبي. كل ده من الطرف وقله الاهتمام. اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في الحصار. قالت فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متخشع في الجلسه، كان متخشع في الجلسة ورعبت من الفرح. ورعبت بصيغة المجنون أي أخذتني الرعدة والاضطراب. دخل تلاقي واحد قاعد الدنيا مش منورة أوي، واحد قاعد عامل زي ما يكون محبوس. عارف أنت لما بتقعد قدام الدرج قدام رعد من الحيطة وتبقى قاعد مش عارف فين رجلك وبتاع، قاعد مقرفص. شوف بقى، شوف سيد، شوف سيد الخلق. طلع في معركه والكلام ده بالاسم العزيز، ما تعرفش ما يقال ولا اي حاجه. يعني سبحان الله العظيم، سيد الخلق ورسوله. فبتقول اول ما شفته كده يعني مش عارف اقول ايه، بس قاعد كده مسكين قوي، مسكين قوي. قالت فايه؟ ورعبت من الفرق. يعني حصل لي فرقت اي وقفت اي فزعت فورعت اي اخذتني رعده. رعدة الاضطراب من الحرب، من الإرعاب، أي زلزلت واضطربت بخشية الله. تقول لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متحشيا في الجلسة ورأيت من الفرق أنا عايش ولا لا استعمل هاليوم أنا ليه تطلع مع مسجد المعاني أنا بعشق الكتاب جدا لأني ربي العلم صغير الحقيقة إنه الكتاب ده هو اللي خلاني أدرس عقيدة ليه؟ لأن حسيت إن إحنا الوعد مننا يعني أقرب البعيد منه البني آدمين ناكل ونشرب ونربي قروش ونزعل من أي حاجة ونرفص مع أي حاجة وبطلنا على طول وعاملين على طول فالواحد لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال فما الذي عرف بهذا الحال؟ الحال الذي ليس فيه للنفس شيء الحال الذي ليس فيه للهوى شيء الحال الذي ليس فيه للكبر والشعور بالنفس والذات شيء مطلق شو يعني قاعدين بنقرا بنومه في مشيته في طعامه وشرابه ها؟ مش لا تقرا احنا في حياتي مع بعضينا وفي البخاري دروس اهو فين بقى الابن على العلم وفين الشجنون وفين البتاع وفين الشعور بالذات فرط العضلات وشدرك قدام ونبلك انا كان بيكون تعامل الدوله ما يبقوش مزاج يعدوا قدام ويحط رجليه على وجوه المكتب يحط رجليه فوق بعض كده على وجوه المكتب والجزمه كده ما كانش يرد ولا كده. يعني ممكن يكون قاعد ومسمع يتطرد. انما هو بس حاسس انه يشترك من ايه؟ بالتكبر. انت عاقله وهو متكبر. فسبحان الله العظيم تحس بني ادم اهون من الذي ياكل من بطنه. لان هو ما يجيش حتى قيمه اللوم من بطنه. ومع ذلك بياكل زاد. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومع ذلك شو كان ايه؟ كان ايه؟ كان اسس. فانه لازم تفهموا ان الدروس دي تربويه. يشوق الى كيف يصل الانسان الى مسحه من هذه المعجزه. كيف يصل الى رشدك ولو رشدك هذا هو الفضل عليه الصلاه والسلام. ما تسمعش الكلام من يعني حواليك اسمعوا على علم هدى ونور. قالت لما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متحشى في الجلسه بعدت من الانفاق ولما قدم عليه علي بن حاتم دعاه الى منزله فألقت اليه جاريه مثال علي راى اليه فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فالجاريه راح يحقق عن النبي صلى الله عليه وسلم رمى عليه مثال عشان يتخذها مجلس فجعلها بينه وبين علي جعل المساله متجه كده بينه وبين علي عشان يحط عليها بناء على وجلس على الارض قال علي فعرفت انه ليس بملك انه علي كان بقى ايه لسه على اليهوديه او كان حديث عنه فعرفت انه ليس بملك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبقي احيانا وربما وضع احدى رجليه على الاخرى فما وضع احدى رجليه على الاخرى يعني يستبقي الفرق بين الاستلقاء والنوم النوم يكون على جنب والاستلقاء يكون على الظهر يعني لما تكون في جنبك تبسمك ايه نائم او مضطرب لما تبقى ظهرك تبسمك ايه مستلقي فلما كان يبقى مستلقي يضع القدم على القدم يعني هو ايه يعني يجعل القدم قدم مش رجلين مش يرفع ركبته ويحط رجليه فوق رجليه لا انما يجعل كانه متشابكين قدمين وده من باب اراحه عضلات الساقين والفخذين مع عضلات الظهر لان ده مناسب مع الاستلقاء فكان يستلقي صلى الله عليه وسلم احيانا وربما وضع احدى رجليه على الاخرى وكان يعتكف على وسادة ونسمع من هو جعلها بينه وبين علي وسادة بس تتكي يعني يضع عليها أحد جناحين وربما اتكى على يسار وربما اتكى على يسار الاتكاء هو وضع الذراع أو بعضه على ما يحمله وضع الذراع أو بعضه على ما يحمله يعني أنا عملت كده يبقى أنا متكي ليه؟ لأن الذراع بقى محمول صح؟ لكن لما تجلس كل شيء بيمين ولا يسار ما تجلس. طب لو قاعد لو انت جالس ورحت حاطط كوعك على رقبتك، يعني انت جالس على الارض سواء كنت مرتاح جالسا تبقى قدميك او جالسا متربع وبعدين حاطط كوعك على رقبتك ثم ايه متكئ، فاهم؟ ولذلك منهيهم عن ان تاكل وانت متكئ حتى لو حاطط كوعك على رقبتك. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على يساره، يعني ممكن يتكئ كده وممكن يتكئ كده وممكن يتكئ على الارض سواء بذراعي او بعضي، ما قلنا ينبغي كده اهو بس عشان عالي او كده. فلو وضعت هذا هكذا يسمى ايه؟ اتكاء. لو وضعت كده يسمى اتكاء، مفهوم؟ فيتكئ على اليمين يصح، يتكئ على اليسار يصح. طبعا مشهور عندكم مساله ان في نهي عن الاتكاء على اليسار، لا. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضع يده اليسرى خلف مقعده فقال تلك جلسه اهل النار، اللي هي جلسه التكبر. عرفها مش عرفها؟ لما تجيب ايدك الشمال ورا مقعدتك تبقى ايه؟ تبقى متكئ مع ايه؟ مع الضجاع او يعني مع اماله الصدر او الظهر. حط ايدك كده والظهر ورا ايدك كده كف ايدك ورا مقعدتك باليسرى، هي دي الايه؟ المنحة. لكن كلك تحط ايدك للشمال كده بجوار بجوار او ايدك اليمين لا باس. كان يتكئ باليمين واليسار صلى الله عليه وسلم. وربما اتكع على يساره وربما اتكع على يمينه، وكان اذا احتاج في خروجه توكع على بعض اصحابه من المطعم، يعني في بعض الاحوال الماضيه اتكع على بعض اصحابه. وعلى الاتكاء هو ايه؟ تحليل الذراع او بعضه، ها؟ حتى لو بعصايه، حتى لو على كتف صاحبه، حتى على الله صعفة في مسؤولية. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، وده مهم لأن يعني نتعلم منه بعض الأشياء ونتأذى ببعض الألم. كان إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث. وفي رواية كان يقول الرجس النجس الشيطان الرجيم وهو ضعيف، لا تصح. وفي بعض الروايات أنه كان يسمي، وهي رواية فيها ضعف لكن حسنها الضعف وهي حسنة. كان يقول بسم الله قبل أن يمد يده في الخلاء، ثم يجعل رجله اليسرى ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، ومن جمع الخبائث جمع خبيثات. يعني الخبث جمع خبيث مذكر، والخبائث جمع خبيثه مؤنث. يريد البعض منها على سكران الشياطين وإناثهم. قال ابن الخطاب وابن حبان وغيره، يا رب اعوذ بك من الخبث، يعني من سكران الشياطين. اعوذ بك من الخبائث، يعني من إناث الشياطين. قال ابن الاعرابي الخبث هو المكروه، كل مكروه خبيث. شوف التفصيل. فان كان من الكلام فهو الشر، يعني كلمة الخبث عام من الشياطين. كل مكروه وكل سيء يسمى ايه؟ خبيث. فإن كان من الكلام فهو الشر، وإن كان من الملل فهو الكفر. لما تقول ملة خبيثة يعني ملة ايه؟ كفر. أي ملة كفر. وإن كان من الطعام فهو الحرام، يكون هذا الطعام ايه؟ خبيث. يعني طعام ايه؟ حرام زي الخنزير زي المنفوخ زي الميتة. وإن كان من الشراب فهو الضار زي الخمر، الخمر شراب ايه؟ خبيث. وعلى هذا فنرد الخبائث المعاصي، يعني الخبز هو كل شيء مكروه من أي نوع، والخبائث التعامل مع الخبيث، أو مطلق الأفعال المرمومة ليحصل التناسب في الاستعانة، بمعنى أن هو لو قال الله مني أعوذك من الخبز وما قالش يعني وكان مقصود الشياطين، يبقى خلاص تكفي، تكفي أن يقول أعوذ بك من الخبز، لأنها جمع إيه؟ جمع الشياطين. إنما هو يريد أن يقول إن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استعاذ من الخبث والخبائث ليس على معنى الذكران وإناث الشياطين فقط، إنما على معنى إيه؟ على معنى كل ما هو خبيث من الشيء ومن التعاطيل. يبقى الشيء المكروه اسمه إيه؟ خبيث، والتعاطيل اسمه إيه؟ خبائث. أو مطلق الأفعال المفهومة ليحصل التناسب، ولهذا وقع في الواجهة التربيزية وغيره، أعوذ بالله من الخبث والخبيث. أعوذ بالله من الخبث والخبيث مش والخبائث، من باب الآن الأفعال، أو الخبث والخبائث، أي من الشيء المكروه من الشيء المسموم، من الأفعال المسمومة. يعني من عين الأشياء ها ومن عين الأفعال، أو من نوع الأفعال، لأن أنا بس كأنه يقول أنا استغيث بك يا رب من الأعيان الخبيثة والأفعال الخبيثة. فالأعيان الخبيثة اسمها إيه؟ خبث، والأفعال الخبيثة اسمها إيه؟ خبائث. أو من ذكران الشياطين وإذا به، يعني ده المعنى داخل فيه بس هو مش المعنى واضح عند هذا فقط، يعني المعنى داخل فيه ذكران الشياطين وإذا به، وداخل فيه أعيان الأعيان الخبيثة الأشياء المسمومة والأفعال المذمومة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك إظهارا للعبودية ويأجر بها للتعليم، يعني مدرب هو فقير لله كل شيء، ولو يستعيذ به دائما لماذا منه بأنه لا يعيذ إلا الله. طب ليه بقى نجم سره عشان يعلم اصحابه؟ فبلغوا عن مين؟ هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الامر، فقال: اذا دخلت في الخلاء فقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ودي الروايه اللي فيها اللي زاد وقت فيها اسباب البسمله. ويستمع شرط مسلم في زياده التسميه يقول صاحب الشرح وهذا ما اعرف البيهات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، يقول غفرانك. قال ابن عربي في علاوة الأحوزي نقله صاحب عبد المعبود: غفران مصدر، غفران كلمة غفران مصدر كالغفر والمغفرة، ومثله سبحانك ها مصدر زي سبحان. ونصبه بإطلال فعل تقديرها هنا أكثر غفران. يعني ليه جت منصوبة؟ لأنها مفعول هنا للفعل. يعني كان يقول إني أو أطلب أنا غفرانك. وبإطلال المغفرة أولى مرتبات. ليه قال بعد الخروج من الغلاء أنا غفرانك؟ لماذا بعد الخروج من الخلاء؟ لأن هو فعل إيه في الخلاء؟ هل هو في الخلاء فعل محرما؟ يعني الواحد يقول يا رب اغفر لي بعد ما يعمل ذنب، يا رب اغفر لي بعد ما يكون في معصيه، لكن لماذا؟ الاول انه ساء المغفره بعض الدعوة كلام احتمالات، يعني انه ساء المغفره عند خروجه من الخلاء لانه من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحال، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ذكر ولا يكف عن الذكر ابدا الا داخل الخلاء، فكانه لما ترك الذكر ذلك الوقت في هذا الحال فعندما تحلل او خرج من هذا المحل قلب الأرض. والثاني وهو أشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العكس، ودي أجمل بقى، دي أجمل بكثير، أنه سأل المغفرة في العكس عن شكر النعمة. إيه النعمة بقى؟ أن الله سبحانه وتعالى يسر الجزاء في الأصل، وبعدين يسر التغذي به، يعني الأنعم بالغذاء، وبعدين يسر التغذي به وإبقاء منفعته في البدن. فاهم؟ يعني حكاية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أنا أستشعر بنعمتك بأنك رزقتني بالغذاء ثم غذيتني به ثم رزقتني نفعه في بدني، ثم يستطيع إخراج فضلته بسهولة. لأن في ناس عندها مشكلة في الرزق بالغذاء زي الصومال ولا غيرهم، من اللي بيوسع عليهم ويعطي لهم حاجاتهم ويطعمهم 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 ويرمي سماءهم ويكف عنهم بطش عدوهم ومنكر عدوهم ويرزقنا سبيل اللي على الدين. يبقى ايه يعني؟ يعني في قريب. وفي ناس الاكل موجود مبقاش ياكلوا، لان لو كانوا بيتغلوا جدا ويكملوا مشاكل والقرحه والامعاء والكبد، وعنده فلوس وعنده نساء وعنده طعام، وفي واحد بيعرف يجي ياكل وبياكل بس ما بيعرفش يخرج، لما بيبقى ياكل كله ما تاكلش الا حاجه بسيطه جدا، لانه عنده الام وعنده امراض وعنده، فهو كانه يقول: يا رب انا اعجز عن شكر نعمه تيسير الغذاء والتغذي به وبقاؤه في البدن حتى ينتفع به ثم تسهيل اخراجه، فهذه نعم متراكمه اعجز عن شكرها كغفرانك لهذا العجز. مفهوما؟ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سال المغفره في العجز عن شكر النعمه في تيسير الغذاء وابقاء منفعته واخراج فضلته على سهوله، فيؤدي القضاء حقها بالمغفرة. وقال آخرون: غفرانك كما نقل السندي في الحاشية على ابن مالك قال: أي أسألك غفرانك، واغفر غفرانك، أي غفران لائق بجنابك أو الناشئ من فضل قليل استحقاق مني له، فلا يريد انه لفائده الاضافه في تصور الغفران غير ذلك. وقيل: وجه طلب الغفران في هذا المحل، وجه طلب الغفران في هذا المحل، ليه قال غفرانك مع المخارج من الحلال؟ انه استغفار عن الحاله التي اقتضت فقدان ذكر الله اللي هو مسألة ما ذكرش الله في الحلال، او انه وجد القوه البشريه قاصره على الوفاء بشكر ما انعم الله تعالى عليه من تسويق الطعام والشراب وما بعد ذلك من النعم المتعلقة بالطعام إلى أوان الخروج، فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم. وقال تعالى في الفتح: كان يجعل الاستغفار في خواتم النقود. يعني يعني شأن الاستغفار عموما كان هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدف عظيم من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله. لذلك كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور، فيقول: إذا سلم من الصلاة أستغفر الله ثلاثا، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وورد الأمر في الاستغفار عند انقضاء المناسك في الحج، حيث قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فكأنه قال غفرانك من باب أنه دائما كان يختم كل ما يفعل بالاستغفار صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والحق أن هذا القرض وحق إن شاء الله في المرة القادمة فيما يتعلق بهجر صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحجر، طبعا لأنه هذا الآخر في وسامحوني على الكثير من الطريقة عني، لكن إن شاء الله أستكمل سويا وأسأل الله عز وجل قبل ما أكون مقامي. طبعا في درس إن شاء الله هيدعوني ثلاثة على الإشاء رقم واحد، رقم اثنين إنه امتحان الدورة وتكليف الدورة من باب البلاغة، هي القرعة القادمة اللي هو نهاية الدورة الأولى دورة مدرسة العقيدة، وإن شاء الله تقديم للدورة الجديدة، لأن الدورة إن شاء الله تستمر بإذن الله علينا إن شاء الله، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من البر أحيانا، وأن يكون فينا شأن الصالحين والبالغين من الخير. فهيبقى في الدورة إن شاء الله تعالى، هيبقى الدورة دي تبدأ في آخر 9 أو مع المقدمة مع 10، وتبدأ دورة أخرى للمتقدمين أو اللي هم الناجحين في الدورة الأولى لمرات الزيادة، يعني مثلا الدورة دي مستويات العقيدة، في الدورة الأولى مستوى أول ومستوى ثاني، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى بالنسبة للدورة الأولى التقديم موجود الدور الثامن طرف الأستاذ محمد وحيد والآخرون والآخرون أيضا الذين من أنشاء ذلك. الأمر الثاني أن أنا أحب برضه الإخوان أشير إلى أنه هناك محطة هامة جدا فيما يتعلق بكل واحد وما يجب الآن مسألة الانتخابات وفتنة الانتخابات ومسألة المجالس والأحزاب وما شابه باعتبار أنها الأصل فيها المنع شرعا وكيف نقوم فيها مع الحفاظ على ثوابتنا العقلية. هذه المحطة موجودة كانت في مؤتمر المستشفى الماضي 11/9 اللي هو من سبت الفرد موجودة على الموقع كمان لمدى الشريعة وهنا كل فكرة الانتخابات أو بإعلام بها نحو بها. فلا يعني أرجو أن يوفق الله الإخوان إلى سماح لأنها مهمة جدا جدا جدا، وسبب تربيع الإخوان أهميتها من الأصل من باب الدلالة على الخير. الأمر الثاني إن إخواننا يسألوني كثيرا في هذا الأمر، ومنهم طبعا اللي بيسمع إن الانتخابات كفر ومش عارف كذا وكذا، بيفهموا إحنا يعني كيف هي الأمر فيما يتعلق بصنع عقيدتنا ونظرتنا لهذه الأمور، كجواب عن هذا الاستفهام وعن هذا الاستفسار، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم من كل خير. أقول الدروس كلها زي ما هي قائمة، السبت المؤتمرات دخلت القاهرة على الأرجح المتعدد والحد في المعهد لأنه يمكن لي بعض الدراسة في المعهد، يوم الاثنين منقسم للمسجدين في فيصل، ويوم الثلاثة في العزيز دول أربع قضيات، دول الخميس بعلم قانون في جمعية شرعية في اسطنبول، والجمعة طبعا مدرسة العقيدة تضيف